يا الله don't deprive me from beholding your beauty.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز. أوكرانيا تواصل قصفها لمناطق في دونباس واستمرار عمليات إجلاء الأهالي إلى روسيا. تجدد التظاهرات في السودان رفضاً للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكومة مدنية وسقوط قتيل في الخرطوم. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم زيارة إلى الدوحة لمدة يومين، وذلك بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسيبحث الرئيس الإيراني وأمير قطر العلاقات بين البلدين وأفاق تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. وسيجري وفداء البلدين محادثات، وسيتم في ختامها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في قطر، وكذلك التجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين. وفي اليوم الثاني من زيارته إلى الدوحة سيشارك الرئيس الإيراني في اجتماع القمة السادس للمنتدى الدول المصدرة للغاز. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
مع دخولها مرحلة حاسمة، تتسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات لإبرام اتفاق بعد 8 جولات من مفاوضات إلغاء الحظر وإبقاء النقاط الخلافية يحتاج الغرب إلى أن يتخذ قرارا سياسيا بشأنها. فبينما تفيد مختلف الأطراف المتفاوضة في فندق كوبرغ بفيينا بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن طهران لا تفتأ عن ذكر سياستها المبدئية المتمثلة بإما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء. مبدأ عاده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق مع الدول الغربية في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملفات المزاعم السياسية. وأضاف رئيسي أن طهران قدمت مقترحات بناءة في فيينا وترحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن على سلمية البرنامج النووي الإيراني. من جهته أشار الرئيس ماكرون إلى إحراز تقدم جيد في مفاوضات فيينا. أما من ألمانيا وتحديدا من مؤتمر ميونخ للأمن، فجاءت الرواية الإيرانية بتفاصيل أدق، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن بلاده شاركت في المحادثات بكل جدية وقدمت مبادرات متعددة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ذات المطالب التي ذكرها الرئيس الرئيسي. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، جاءت تحذيرات وزير الخارجية الإيراني من فشل المفاوضات، مرفقة بالتأكيد على جدية وعزم طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
خلال هذه اللحظات والظروف الحساسة للمحادثات الجارية في فيينا، إن لم تتعاطى الولايات المتحدة والأطراف الغربية بواقعية، فمن دون شك سيكونون المسؤولين عن احتمالية فشل المحادثات. ولكننا نسعى بكل تفاؤل وجدية للوصول إلى اتفاق جيد في فيينا.
تحذيرات عبد الله أن جاءت عقب تأكيده أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يواجه ألاعيب من الأطراف الغربية بشأن نص الاتفاق والجداول الزمنية المتعلقة به. ألاعيب تمثلت بإبداء الأطراف الغربية بعض التصريحات غير الموثوقة عن خلق المهل الاصطناعية والتغطية الإعلامية المستهدفة بهدف التأثير على المفاوضين الإيرانيين لقبول مطالب غير مقبولة قيادة وشعبا.
قال وزير الخارجية الإيراني أن المطلوب من أمريكا والدول الأوروبية الثلاث اتخاذ قرارات سياسية وإظهار إرادة حقيقية بشأن التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن خلال مفاوضات فيينا. وفي لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه لولا المبادرات الإيرانية لما اقتربنا إلى هذا الحد من الاتفاق، مؤكدا أن على الطرف الآخر عدم تجاهل الخطوط الحمر لطهران. بدوره استعرض بوريل الأقسام المختلفة للنص الذي دخل حيز النقاش حول إلغاء الحظر والتحقق والحصول على الضمانات. أعلن مصدر في شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية في إقليم دونباس أن القوات الأوكرانية شنت قصفا بالمدفعية على أراضي لوغانسك على طول خط التماس وسط اعتقاد بأن الجيش الأوكراني يستعد للهجوم. وقال المصدر أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت عشرات المرات نظام وقف إطلاق النار خلال يوم واحد، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأكدت المصادر الخبرية أن حدة التوترات ارتفعت في إقليم دونباس في الساعات الماضية. من جهتها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة لاستقبال اللاجئين من دونباس بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 30,000 شخص. تطورات أخرى فيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا سخونة ميدانية متصاعدة، حيث تتعرض دونيتسك ولوغانسك لاستهدافات وقصف متواصل للمناطق السكنية والمرافق العامة من قبل الجيش الأوكراني بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك. وعلى ضوء تلك التطورات أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا بحسب الأدبيات الغربية تعبئة عامة السبت لجميع الرجال القادرين على القتال، بعدما أمروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا المجاورة التي أكدت الأحد استقبال 40,000 منهم. الكرملين أكد أن التوتر في دونباس يتصاعد إلى حدود قصوى في وقت أفادت فيه وسائل الإعلام الروسية بوصول أول قطار يحمل اللاجئين من جمهوريتي دونيسك ولوغانسك إلى مقاطعة فورونيج الروسية. وعلى خط الأزمة الراهنة أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن روسيا وبيلاروسيا قررتا مواصلة اختبار جاهزية قواتهما على خلفية التطورات في دونباس. في المواقف السياسية قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الموقف هذا يأتي بموازاة الإعلان عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة في محاولة لتجنب حرب كبرى في أوروبا. من جانبها أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن روسيا تستعد لما يمكن أن تكون أكبر حرب في أوروبا منذ العام 45. وضمن المواقف الأوروبية التصعيدية ضد روسيا قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار فيما اسمه تقديم غصن زيتون لموسكو، بينما تستمر الأخيرة في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية بحسب تعبيره. وينفي الكرملين أي نية في مهاجمة أوكرانيا، ويؤكد أن الرئيس بوتين لا يعير انتباها لتلك الادعاءات الغربية، لكن الأزمة المستمرة والمرشحة لتطورات خطيرة ترى موسكو أن بداية حلحلتها تبدأ بتقديم الغرب ضمانات أمنية كشرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب الناتو من أوروبا الشرقية وعدم توسيع الحلف ولا سيما لضم أوكرانيا، وهي مطالب اعتبرها الغربيون غير مقبولة.
تجددت التظاهرات في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكومة مدنية. وأفادت مصادر خبرية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا بمحيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم حاملين أعلام السودان وصور قتل التظاهرات، وذلك تلبية لدعوة تنسيقات لجان المقاومة في العاصمة. وتأتي التظاهرات بينما يبدأ الخبير الأممي لحقوق الإنسان أداما ديانج أول زيارة رسمية له إلى السودان بعد شهر من تأجيلها بناء على طلب السلطات السودانية. من جهتها أفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان بمقتل شخص بالرصاص خلال إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين محتجين في الخرطوم. سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل بمديرية عبس في محافظة حجة. وفي حصيلة أولية فقد استشهدت امرأة وأصيب 8 بجروح معظمهم من النساء والأطفال. وخلال العدوان المذكور، وكان طائرة تحالف العدوان السعودي شنت يوم أمس سلسلة غارات على حرض الحدودية في محافظة حجة حيث أوقعت الغارات عددا من الجرحى. بالتزامن أصيبت 9 نساء بمحافظة صعدة جراء قصف مدفعي متجدد لقوات التحالف السعودي على مديرية باقم الحدودية. إلى ذلك، بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية تدحض مزاعم قوى العدوان السعودي بالسيطرة على مدينة حرض شمال غربي اليمن. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مشاهد نوعية بثها الإعلام الحربي اليمني يدحض من خلالها مزاعم العدوان السعودي ومرتزقته بسيطرتهم على مدينة حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
تم تطهير سلسلة من جبال الكسارة في جبهة حرب. هذا احد وثائقهم،
هذا احد مدرعات العدو في مديرية حرب. هذه قالوا محاصرين المجاهدين، محاصرين مديرية حرب.
وتظهر المشاهد صد الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض بمحافظة حجة والقيام بعملية معاكسة لاستعادة مواقع واسعة. واتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسيين بمشاركة ألوية وقوات من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، الأول من جنوب شرق مدينة حرض باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني من الفج جنوب سلسلة أبو النار باتجاه سلسلة جبال الهيجة بهدف احتلال مدينة حرض من عدة اتجاهات. إلا أن المشاهد أظهرت تمكن الجيش واللجان الشعبية من التصدي لقوات العدو وإلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
فضل الله سبحانه وتعالى، والآن قادمين قدما إلى أبواب مدينة جيزان بإذن الله سبحانه وتعالى.
وأظهرت المشاهد أيضا تمكن عناصر الجيش واللجان من تدمير عدد كبير من آليات ومدرعات قوى العدوان التي أجبرت على التراجع، بالإضافة إلى أعداد من جثث قتلى مرتزقة العدوان ووقوع أسرى في قبضة الجيش واللجان وفرارا جماعيا لأفراد وآليات العدوان. وبلغت خسائر قوى العدوان منذ التصعيد الأخير أكثر من 580 قتيلا وجريحا، بينهم قتلى وجرحى من قوات الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين. هذا وتم تدمير وإحراق وعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية، بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ، وإحراق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع وطائرة تجسسية صغيرة، وعطاب تدمير 7 مدافع من عيارات ثقيلة ومتوسطة.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على أهالي الحي والمتضامنين معهم مساء أمس، مضيفة أن الأهالي والمتضامنين تجمعوا في الحي ورددوا الأناشيد والشعارات الوطنية إسنادا وتضامنا مع الأهالي المهددين بالتهجير القصري. وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل الحي وتفرض تجديداتها على الأهالي والمتضامنين معهم والصحفيين، فيما توفر الحماية لعضو كنيسة الاحتلال إيتمار بن غفير الذي تسبب في توتر الأوضاع منذ افتتاحه مكتبا في الحي على أراض مملوكة للفلسطينيين. عبر عدد من القضاة وأساتذة جامعيين ومحامين تونسيين عن رفضهم لقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقتا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز. أوكرانيا تواصل قصفها لمناطق في دونباس واستمرار عملية إجلاء الأهالي إلى روسيا. تجدد التظاهرات في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكومة مدنية وسقوط قتيل في الخرطوم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. اليوم أحبتي الأفاضل في لقاء معكم على الهواء نتحدث عن جسور الثقة الأسرية وكيف نصونها. نتحدث عن أفراد الأسرة ودور كل واحد منهم في بناء جسور الثقة على صعيد الأسرة وأفرادها، والمخاطر لانعدام الثقة بين أفراد الأسرة وكيف يمكن التقليل من هذه المخاطر. سنناقش زوايا مختلفة لهذا الموضوع من خلال محطات البرنامج ومن خلال المقابلات مع المتخصصين في هذا الشأن، لكن في بداية الأمر دعونا لكي نأخذ فكرة شاملة عن موضوع البحث، وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم ومتابعة الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيء الذي لا ينبغي أن يغيب عن البال هو أن الإنسان لا يكون موثوقا به إلا إذا كان يملك قدرا عاليا من الشعور بالمسؤولية، ومن هنا فإن الحديث عن بناء الثقة بين الآباء والأبناء هو في الحقيقة حديث عن الشعور بالمسؤولية لدى الطرفين. الثقة بين الناس عامة وبين الآباء والأبناء خاصة شيء مهم للغاية، فليس المطلوب من الأبناء وحدهم أن يكونوا أهلا للثقة، بل لابد أن يكون الآباء والأمهات كذلك، لأنهم يقدمون القدوة لهم. الثقة المتبادلة بين الوالدين والأبناء لا يمكن أن تكون جيدة إلا إذا بنيت على قواعد وأسس تربوية للتعامل بها معهم، كعدم التمييز في المعاملة بينهم والوفاء بالوعود، وأن يكونوا قريبين منهم قدر الإمكان لكسب ثقتهم. ويجب أن يكون هناك درجة من التفاهم بين الوالدين والأبناء لكسب ثقة الآخر، ولا بد أن تكون هناك حدود بين الأهل وأبنائهم لتفادي الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأبناء. وبما أننا في عصر التطور، فلا بد أن يكون للأبناء مصادر ثقة أخرى غير الوالدين، ويجب عدم إعطاء الأبناء الثقة الكاملة لتفادي ارتكاب أي نوع من الأخطاء. فإلى أي حد يثق الوالدان بالأبناء؟ هل هي ثقة مطلقة أم ثقة محدودة؟ وكيف يمكن أن تعزز ثقة علاقة الوالدين بأبنائهم؟ وهل أصبح للأبناء مصادر ثقة أخرى غير الوالدين؟ ندعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
من الطبيعي أننا عندما نشاهد الصداقة الموجودة بين الأفراد، بين صديقين، نجد بأن الحديث أو طبيعة الحديث التي تتم تبادلها بين هؤلاء الإخوة، هؤلاء الأصدقاء، السبب بين رد هذه الكلمات ورد الحوارات، حتى ممكن إخبار الطرف الآخر ببعض الأسرار، هو بسبب وجود مساحات من الثقة. هذه الثقة التي ربما تنعدم في بعض الأسر لأسباب، وتكون في بعض الأسر لأسباب أخرى. لكن ما هي الأسر التي توجد فيها يعني حالات الثقة، وما هي الأسر التي لا توجد فيها؟ يعني إذا أردنا أن نتعرف على هذا الأمر، يجب أن نتعرف على نمط التربية أو التنشئة الأسرية المتبعة من قبل الوالدين. هناك النمط المتشدد أو المتسلط، الذي من شأنه أن يخلق جوا مشحونا يسوده الخوف وأحيانا الكراهية بين الأبناء وأولياء أمورهم. هذه بعض الأسر. البعض الآخر نسميه بالنمط المتساهل، الذي يؤدي إلى خلق جيل لا مبال وجيل اتكالي غير مكترث ومعتمد دائما على غيره في جل أمور الحياة. إذن أصبح هناك نمطان، النمط المتشدد والنمط المتساهل. أما النمط الثالث فهو النمط المعتدل أو المتوازن، الذي يعتمد على التوازن في تربية الأبناء ما بين الشدة واللين وفق مواقف الحياة المختلفة. هذا الأمر ينعكس إيجابيا في خلق شخصيات تتمتع أولا بالصحة النفسية والتربوية، وثانيا بالصحة الاجتماعية، وتكون فيها جسور الثقة المتبادلة بين الأفراد الأسرة. طيب أحبتي الأفاضل، بعد فاصل قصير سنتوقف مع المقابلة التي أجريت مع الدكتورة زهرة منصوري، أستاذة في الحوزة العلمية والباحثة الإسلامية من الطهر.
بشراكم سيكون الخير، سيكون الخير، سيكون الخير على يده، من مثل صغير في غده، فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم. سيكون الخير، سيكون الخير، سيكون الخير على يده.
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل. يا آبائي لا تتكلوا، وامشوا في منكبها وكلوا، وامشوا في منكبها وكلوا.
لو كنت سعيدا مرضيا إذ نشأني أرقى صعدا في درب هدى حتى ألقى الله زكيا.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم في كل مكان. معنا دكتورة زهرة منصوري، الباحثة الإسلامية وأستاذة الحوزة العلمية من طهران.
دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: ما أهمية قيام الأسرة في بناء جسور الثقة بين أفرادها والحفاظ عليها في مستقبل الأسرة؟ تفضلي.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيء الذي لا ينبغي أن يغيب عن البال هو أن الإنسان لا يكون موثوقا به إلا إذا كان يملك قدرا عاليا من الشعور بالمسؤولية. ومن هنا فإن الحديث عن بناء الثقة بين الآباء والأبناء هو في الحقيقة حديث عن الشعور بالمسؤولية لدى الطرفين. الثقة بين الناس عامة وبين الآباء والأبناء خاصة شيء مهم للغاية، فليس المطلوب من الأبناء وحدهم أن يكونوا أهلا للثقة، بل لابد أن يكون الآباء والأمهات كذلك، لأنهم يقدمون القدوة لهم. الثقة المتبادلة بين الوالدين والأبناء ولا يمكن أن تكون جيدة إلا إذا بنيت على قواعد وأسس تربوية للتعامل بها معهم، كعدم التمييز في المعاملة بينهم والوفاء بالوعود، وأن يكونوا قريبين منهم قدرا بإمكان كسب ثقتهم. ويجب أن يكون هناك درجة من التفاهم بين الوالدين والأولاد لكسب ثقة الآخر، ولا بد أن تكون هناك حدود بين الأهل وأبنائهم لتفادي الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأبناء. وبما أننا في عصر التطور فلا بد أن يكون للأبناء مصادر ثقة أخرى غير الوالدين. مسألة الثقة صفة من صفات الفرد الناجح. الثقة مسؤولية تعزز الروابط الأسرية. الترابط الأسري هو ما يعني وجود علاقة من المودة والرحمة تجمع بين الأفراد الأسرة الواحد، وعلى أساس من التسامح والعفو والتوجيه السليم. فكل هذا في نهاية الأمر هو ما يعمر البيوت ومنع خرابها، لما له من أهمية كبيرة وتأثير غبي على أفراد الأسرة بشكل خاص وعلى المجتمع بأكمله بشكل عام. لإيجاد جسور الثقة بين الأفراد الأسرة أمور هامة، منها العدل والإنصاف عند وجود مشاحنات داخلية بين أفراد العائلة، ومنها الشراكة والمسؤولية، فيقوم كل فرد من العائلة بدوره على أكمل وجه تجاه الآخرين، ومنها الهدوء وتفاهم والمحبة والسعي لتكوين قدوة صالحة وحسنة للأبناء تتمثل في الوالدين.
شكرا للدكتورة زهرة منصوري، الباحثة الإسلامية وأستاذة في الحوزة العلمية من طهران. شكرا على إتاحة
الفرصة.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة زهرة منصوري، أستاذة في الحوزة العلمية والباحثة الإسلامية من طهران، على هذه النقاط المهمة، وأكدت على أن الثقة يجب أن تكون ثقة متبادلة، يعني أن يتوقع كما يتوقع الأب أن يثق به ابنه، أو الأم أن تثق مثلا بها ابنته، فيجب أن تكون الحالة نفسها متبادلة، أن نوفر هذا المجال لكي تتم الثقة متبادلة فيما بين الطرفين. طيب، بين يدي مشاركة الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن، يقول: نحن نمتلك دين إلهي عظيم قادر على تنظيم علاقتنا الأسرية بالشكل الأفضل. يقول سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأيضا الأقربون أولى بالمعروف، وورد أيضا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولا شيء يأسر القلوب ويقوي جسور الثقة الأسرية والصداقة ويصبغ الحياة بصبغة الرحمة والإنسان مثل هذا المثل المعروف. وإلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن ومشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا الثقة الأسرية وكيف صيانتها. أولا بالتعاون معا جميعا. كيف؟ أن أساعد أخي على الزواج إذا لم يمتلك الفلوس، وأدرسه بالجامعة وإذا كان مريض وليس عنده تأمين صحي وعالجه، وأيضا الصدق أكون صادقا معهم وعدم الغش وعدم التنمر على الآخر والإخلاص وعدم الكذب بالإضافة الاحترام والمحبة. هذا يعود إلى التأسيس منذ الصغر في الأسرة. وشكرا لكم.
وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن. إذن أحبتي، إن فهم الأهل للأبناء واستيعابهم لما يحتاج إليه الأبناء، فهم حاجاتهم في مختلف المجالات، الحاجات النفسية الاجتماعية، وسعوا إلى تحقيق تلك الحاجات، كل هذه الأمور كفيلة بأن تقرب الأبناء من آبائهم حتى لا يسعوا للبحث عن صداقات خارج البيت. طبعا الصداقات مسألة طبيعية جدا، يعني الحصول على صديق وفي لكل واحد من أفراد الأسرة هذا شيء، لكن ليس على حساب الأسرة، يعني ليس على أنني لا أثق بأبي بأمي بأولادي بزوجتي، وبالتالي أبث همي وشكواي وأبحث عن شخص آخر خارج الأسرة من أجل أن أصارحه في الأسرار التي أحملها، الأمور، الاستشارات وما إلى ذلك. طبعا هنا لا نعني أن تتأطر علاقة الأبناء فقط بمحيط المنزل، أؤكد مرة أخرى أن تقتصر العلاقة والصداقة على الوالدين دون الأصدقاء. نحن يجب أن نتعلم كيف نحصل على الأصدقاء، كيف وإلى أي مدى، إلى أي حدود يكون جسر الثقة بيننا وبين الآخرين. أما في ظل غياب الوعي والفهم الكامل لحاجات الأبناء، فإن هذا يعني أن الأبناء بلا شك سيخرجون عن دائرة الأسرة وسيبحثون خارجها عن أصدقاء، وفي الغالب طبعا لا تكون هذه الصداقات مبنية على أسس سليمة، وإنما صداقات تلبي حاجات لم يجدها الأبناء لدى أسرهم، الأمر الذي ينعكس على حياتهم الاجتماعية سلبا من حيث فقدان الثقة بالذات والتوجه للسير في الطريق الخاطئ.
على الهامش
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي نتحدث اليوم حول موضوع جسور الثقة الأسرية كيف نصونها، فتابعونا. إن العلاقة بين الآباء والأبناء يجب أن تكون مبنية على المحبة والود والاحترام والتفاهم، حتى لا تنشأ الفجوة بين الأجيال لعدم وجود رابطة ود أو تفاهم أو حوار هادف يهدف إلى زيادة التواصل بين الجيلين، وقد تكون العلاقة متوترة ومتأزمة. وفي هذا الإطار يقول الاستشاري الأسري الدكتور جمال فيصل الطويل إن مظاهر الحب التي يقدمها الآباء من توفير المسكن والملبس والتعليم بالمدارس وألعاب التسلية لا تغني عن وجود الوالدين الدائم مع الأبناء من الجلوس معهم وحمايتهم بالتحاور والتشاور معهم ومحاولة معرفة ما يجول بأفكارهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم الخاصة وتشجيعهم والتقرب والتودد إليهم
بدون فرض الرأي. ويشير إلى أن غياب الصداقة الأسرية يزيد الفجوة بين الأبناء والأهل، ولا بد أن تعمم ثقافة الصداقة في البيوت بين الأهل وأولادهم. ومما لا شك فيه أن تربية الأبناء مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأبوين، لذا يجب عليهما أن يقوما بإنشاء جسور مع أبنائهما للتقارب والتناغم فيما بينهم، وأن يحاول استيعابهم وأفضل طرق التربية الناجحة التي يجب أن يتبعها الأهل في التعامل مع أبنائهم تكون عن طريق إنشاء صداقة قوية بينهم لخلق جو من الثقة والألفة والتفاهم بين الطرفين. فعند اختفاء الصداقة وغيابها تصبح العلاقة بين الأبناء والآباء علاقة متوترة ومتأزمة لعدم وجود رابطة ود أو تفاهم أو حوار، وبالتالي حدوث خلاف وشقاق مستمر لكون لغة الحوار مفقودة، الأمر الذي تنتج عنه فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء.
نعم، شكرا لعلياء. أريد أن يعني ألفت انتباه أحبتي الأفاضل إلى مسألة أنه من الأمور التي تهدم الثقة بين أفراد الأسرة يمكن الإشارة إلى مسألة عدم الحوار، عدم المصارحة داخل البيت، عدم تبادل الأفكار وعدم تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا المختلفة، ولكن بأسلوب الحوار الهادئ، بأسلوب الحوار الجميل، بأسلوب الحوار الذي يريد أن يصل إلى حقيقة مشتركة، أسلوب الحوار الذي يريد أن يتعرف ماذا لدى الرأي الآخر، يعطي ما لديه من وجهة نظر ويستقبل وجهة نظر الآخرين، وبالتالي يصل إلى تقييم لما يعتقد به وتقييم لما يعتقد به الآخر. وبالتالي إذا فقدت مسألة الثقة، عفوا مسألة المصارحة وتبادل الآراء بشكل منطقي وبشكل سليم داخل الأسرة، هذا من الأمور التي تهدم الثقة بين أفراد الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثقة الحقيقة هي عنصر أساس في إحكام الأواصر بين أفراد العائلة، والحقيقة الثقة يترتب عليها العلاقات القوية بين الأم والأب، وكذلك بين الأبوين والأولاد، لأن الأولاد يعتمدون على كلام الأب أو الأم في إرشاداتهما لهم ونصائحهما لهم، ناهيك عن اعتبار الأولاد يعني أبويهم قدوة لهم، يتأسون بهم لأنهم يعتبرون تصرفاتهم تصرفات متينة وموثوقة. ولذلك الثقة هي أساس استحكام العائلة ككيان، وجعلها كبسولة مطمئنة أمام المحيط الخارجي الذي يحيط فيها من جميع في جميع المجالات والتصرفات الاجتماعية وحتى السياسية. وشكرا لكم. غالب من طهران.
السلام عليكم، معكم زهراء من مصر. طبعا بجد عاوز اتكلم بسرعة عن موضوع الحلقة بتاع اليوم اللي هو الثقة، الثقة بين افراد العائلة دي حاجة مهمة قوي، واننا نركز عليها ونأكد عليها بشكل ملحوظ. الثقة بالعائلة ما بتنمي إذا ما كانش بينهم ثقافة الحوار، يعني لما بيكون ثقافة الحوار بتاع العائلة موجودة هتقدر تمنحهم الثقة. الثقة حاجة مهمة جدا، ولكن الثقة ضمن نطاق محدود، لأنه أنت لما تمنح ابنك أو بنتك الثقة هيكون قدها، وخصوصا لما تمنحهم من هو طفل صغير هيكون حريص أنه يكون نجح في عمله في دراسته في اختياره لأصدقائه حيكون حريص حتى على تعامله وأسلوبه وكلماته، لأنه حيحسب حساب بالثقة اللي أنت حتديه إياه. حيكون محمله مسؤولية من هو صغير. أنت عشان تربي ابنك تربية صحيحة أو بنتك تربية كويسة وتكون مبنية على الاحترام والتبادل وتخلق جيل قد حاله وقد المسؤولية، لازم تمنحه الثقة، ولكن الثقة مع المراقبة، لأنه أحياناً الثقة المفرطة ممكن إنها تسبب مشاكل كبيرة قوي. يعني أنا مش أمنح ابني أو بنتي الثقة من غير مراقبة، أنا لازم أعطيه الثقة، ولكن الثقة الصحيحة، الثقة المحدودة، الثقة اللي أنا عارفة إنها دي لو أديت هي مش هيسيبها ومش هيستعملها بطريقة غلط. عشان كده نحن لازم إننا نعزز الثقة بين أبنائنا، وحتى في المستقبل لما يكبروا ويتجوزوا هيقدروا يديروا أسرهم بشكل جميل جدا وبطريقة جميلة جدا. ومشكرا لكم قوي على الحلقة الجميلة دي، وبجد كان موضوع قوي.
شكرا جزيلا للسيد غالب من طهران، وكذلك للأخت الفاضلة زهراء من مصر على مشاركتهما. نعم، أيضا الأخت زهراء أشارت إلى مسألة الحوار وضرورة الحوار، أن يكون هذا الحوار الهادئ داخل الأسرة، أن يتبادل أعضاء الأسرة أفراد الأسرة الآراء ووجهات النظر في جو لطيف هادئ. وكذلك أشارت إلى مسألة تحميل المسؤولية، هذه كلها من النقاط المهمة التي حقيقة يربي أو تربي الفرد على أو تربي الأسرة بشكل عام بأن تكون مبنية علاقاتها على أساس الثقة المتبادلة. في بعض الأحيان هناك بعض الأشياء، بعض الأحداث، بعض الحوادث تحدث للأطفال أو تحدث للمراهقين أو حتى للشباب، لكن بسبب الخوف الموجود، الخوف الذي يشعرون به إن قاموا بمصارحة الأب، إن قاموا بمصارحة الأم، فالأمر سينعكس عليهم ويخافون من يعني من الحالة الانفعالية التي ربما تحدث إذا أخبروا الوالد أو الوالدة بالأمر. هذا الأمر أيضا يخالف ما تحدثنا عنه بمسألة الحوار. اسمحوا لي لكي نناقش هذا الموضوع المهم مع ضيفتنا التي التحقت بنا من بيروت، الدكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله.
وعليكم السلام، شكرا لكم.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكر لك حضورك وانضمامك لبرنامج معكم على الهواء والحديث عن جسور الثقة الأسرية، كيف نصونها إن شاء الله. دكتورة تتحدثين بصوت أعلى حتى يكون الصوت واضح لنا ولأحبتنا المستمعين. دكتورة، عندما نتحدث عن جسور الثقة على صعيد الأسرة وأفرادها، أولا ماذا نعني من الثقة بين أفراد الأسرة؟
طبعا كي تقوم كي تنجح الأسرة فهي بناء،
نعم،
ولابد أن يكون هذا البناء على أسس تربوية وأسس إيمانية وأسس نفسية سليمة، كي تتعمق هذه الثقة وكي تنجح هذه العائلة في تقديم نماذج إنسانية للمجتمع، ولكي تكون هذه النماذج نماذج صالحة. فعامل الثقة هو عامل ضروري جدا بين أفراد الأسرة. نحن نتحدث عن مؤسسة، عن مؤسسة اجتماعية معنية بتنشئة الفرد وإعداده ليتحمل مسؤوليات اجتماعية كبرى، لذا لابد أن ينشأ هذا الفرد في بيئة تؤمن له، تعزز ثقته بنفسه، ويكون هناك ثقة متبادلة بين جميع أفراد العائلة الواحدة. وإذا حصل العكس
والعياذ بالله هذا الشيء سينعكس على الأسرة بشكل تدميري، فسيخرج للمجتمع نماذج فاشلة، نماذج تؤثر في كينونية وسيرورية هذا المجتمع. لذا لابد من أن تكون هذه الثقة يعني لابد من ملاحظة هذه الثقة والاهتمام بها وتحسينها، وأن تكون مبنية على معززة بشكل واسع، ولابد من إلائها الاهتمام الكافي.
جيد دكتورة، يعني الآن إذا سألنا حتى الأسر التي تفتقد فيها حالة الثقة فيما بين أفرادها، نقول هل تحبون الثقة؟ يقولون نعم نعم، ولكن الثقة مفقودة في داخل الأسرة فيما بين أفراد الأسرة وعلاقاتهم. برأيك وبحسب قراءتك ومشاهداتك في يعني مختلف الأسر، ما هي العوائق، ما هي الموانع التي تقوم بإزالة حالات الثقة بين أفراد الأسرة؟
بالطبع هنا يبدو يعني يبدو لدي أنه أولا الشيء الرئيسي هو الرابع الدين. متى ما أسست هذه الأسرة على أسس دينية صحيحة، وعرف الآباء بأن هذه الأسرة هي مشروع إلهي، مشروع مقدس، وهي مسؤولية وتكليف هذه الأسرة. نحن الآن نعيش في زمن انتظار مولانا صاحب العصر والزمان. إذا أعددنا هذه الأسرة من أجل صاحب العصر والزمان، من أجل الإنسانية، يكون لدينا نتحمل هذه المسؤولية بأن نخرج لهذا المجتمع أبناء صالحين وبنات صالحات. أما إذا كانت الأسس التي ترتكز عليها هذه الأسرة هي أسس مادية وأسس غير إسلامية وغير إنسانية، فبالطبع هذه الأسرة لم يكون هناك فيها ثقة، ولم يكون هناك فيها، لم تنجح هذه الأسرة لأن ليس لها أهداف مقدسة. أما إذا كان الهدف واضحا لأنني من هذه الأسرة أريد أن أمهد لدولة صاحب العصر والزمان، أريد أن أخرج للمجتمع نماذج مقاومة، نماذج فاعلة، نماذج ناجحة، سيكون هناك ثقة وسيكون هناك ثمار جيدة بإذن الله.
أحسنتم دكتورة، لكن يعني أنتم أشرتم إلى مسألة أن تكون هناك هدفية داخل الأسرة، وما أجمل أن تكون هذه الهدفية يعني الأسرة تكون تبنى على الأسس الدينية. لكن إذا نظرنا بشكل عام، يعني حتى أن هناك بعض الأسر تفتقد فيها مساحات الدين والإيمان بالله تبارك وتعالى والقيم الدينية التي أشرتم إليها، إلا أن هناك مراعاة لبعض القواعد التربوية التي تكون الأسرة منسجمة وتكون علاقة أفرادها علاقة قوية ومستحكمة، بحيث تكون الثقة صفة هذه الأسرة. إذن هذه الأسر التي ربما تكون بعيدة عن الأجواء الدينية إلا أنها تلتزم بتلك القواعد، كيف يمكن النظر إليها؟
نعم، هنا لابد أن ننطلق من أسس تكوين الأسرة. نحن إذا انطلقنا من أسس المودة والرحمة فهذا يعني بأن هذه الأسرة أولا تتعزز فيها المحبة، تتعزز فيها الرحمة. ثم إذا تعززت الرحمة سيكون هناك معاشرة بالمعروف كما تؤكد الآيات الكريمة. بالطبع حين يكون هناك معاشرة معروف هذا يعني أن كل من الزوجين على إدراك ووعي بمسؤوليتهما، كلاهما لديه المسؤولية التي تنسجم مع طاقاته وتنسجم مع تكوينه الإنساني. إذا ما تحمل كل من الشريكين مسؤوليته، وكان هذا التحمل هذه المسؤولية ترافق مع الصبر، مع التحمل، مع التفاهم للآخر، نحن سيكون لدينا أسرة ناجحة، سيكون هناك تعاون. أيضا كما تقول الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، سيكون هناك تعاون.
هذا فيما يتعلق بعلاقة الزوج والزوجة، لكن ماذا فيما يخص يعني ارتباط أو علاقة الأولاد مع الآباء؟
إذا حصل هذا الانسجام يعني بشكل مباشر ستنعكس هذه العلاقة على الأبناء، سيكون هناك ثقة. حين تتحقق الثقة بين الزوجين هذه الثقة ستنعكس على الأبناء وهكذا دواليك، فيشعر الأبناء، سيكون هناك بيئة آمنة للأبناء، سيكون هناك بيئة تساعدهم على التعبير عن سيكون لديهم مساحة واسعة للتعبير عن همومهم، للتعبير عن آرائهم، لن يكون هناك بيئة تقمع أفكارهم أو أنها فقط تملي عليهم أفكار وتريدهم أن يقلدوا التقاليد القديمة والبالغة التي لم تعد يمكن في وقتنا الآن لا تنسجم مع ما تشهده يعني يشهده وقتنا، وهذا ما يؤثر على التمحض في لقاء الخاملة في عدة مواضع. يؤكد أن واجب الآباء والأمهات أن يراعوا حاجات العصر وأن يدمجوا ما بين الحداثة وما بين ما يحسن به آل البيت والقرآن الكريم.
أحسنتم دكتورة، أشرت إلى مسألة الانسجام والتفاهم بين الزوجين، الأمر الذي ينعكس على الأولاد والأبناء. في بعض الأسئلة التي وردتنا من قبل المستمعين الكرام يعني يشيرون إلى أنه حتى إذا كانت حالات الحب والمودة والود بين الزوجين بلغت إلى أوجها، لكن تبقى هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بين أو بعض المشاكل حتى بين الزوجين. السؤال هنا أنه ماذا تفعل الأسرة حتى لا تنتقل بعض هذه المشاكل اللي تحدث بين الزوجين، لا تؤثر سلبا على الأولاد ولا تضرب الثقة بين أفراد الأسرة؟
لابد أولا من معرفة أنه
نعم
تفاوت في طريقة
نعم
يحصل هناك، سيكون هناك تفاوت في فهم الأمور، ولكن هذا يتطلب الكثير من الصبر، الكثير من التفهم، حتى اشراك الابناء في الحوار، في الاستماع لهم. لابد ان يرى الاطفال نوعا ما هذه او احيانا النقاشات كي يتعلموا بانهم هناك ليس هناك دائما توائم في 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 إدارة بعض الامور، ولكن لابد ان يتعلم الابناء مهارة حل المشاكل، أن يتعلموا تقبل الآخر، أن يتعلموا بأن هناك ليس بالضرورة أن يكون الزوجان منسجمان بشكل تام، لابد أن تحصل هذه الخلافات، ولكن مع مراعاة أن لا يتأثر الأبناء بها. ونحن نعرف أننا نعيش الآن في مجتمعات، هذه المجتمعات تعاني من ضغوطات اقتصادية وضغوطات اجتماعية، وهذا بحد ذاته ثقل كبير على كاهل الأسر. ولكن يبقى كما أشرت أن تعزيز هذه الرابطة، تعزيز إشباح حاجات الطفل العاطفية والتفهم، تقبل الآخر، والكثير من الصبر يساعد الأسرة على تجاوز كل هذه المحن إن شاء الله.
أحسنتم دكتورة، إذا تسمحين لأنتقل من الحديث بشكل عام إلى حديث بشكل مصداقي. يعني الآن داخل الأسرة هناك بعض الأولاد يكونون في سنين الطفولة، وبعض الأطفال يكونون في سن المراهقة أو مثلا في مرحلة الشباب، وتعرفين أن في سن المراهقة وفي سن الشباب هناك حالات تمرد من الأسرة واللجوء أو الحالة الاستقلالية التي تتجلى في هذا العمر وفي هذه الفترة من عمر الإنسان. طيب كيف يمكن التعامل التربوي الصحيح مع أفراد الأسرة ولا سيما مع المراهقين والشباب لإيجاد الثقة بينهم وبين الآباء؟
أعود إلى البداية اختيار الصحيح. عندما يتم اختيار الزوجين كلاهما لديهما الكثير من القواسم المشتركة، هناك نفس تقريبا التفاهم والتعامل والمقاربة الأمور، هذه الأسرة يتوجب أن تربي أبناء منذ الصغر، أن تعزز عندهم الثقافة التي تنسجم مع معتقدات هذه الأسرة، وأن يكون هناك دائما مواكبة لتفكير هؤلاء الأبناء كيف ينشؤون. ونحن نعيش اليوم في ظل حرب ناعمة، حرب ثقافية، هي أخطر من الحرب العسكرية التي تحاول تمرير أفكار مضادة لثقافتنا الإسلامية الأصيلة وأيضا لمجتمعاتنا. فلابد منذ يعني منذ نعومة أطفال هؤلاء الأبناء أن يكون هناك مواكبة لهم، عدم تركهم وحدهم، هناك حوار دائم، نقاش، أن لا يكون هناك أمور من الممنوع مناقشتها. على الآباء أن يكونوا دائما يواكبوا نمو الأطفال، نموهم العاطفي السيكولوجي الثقافي، أن يكون هناك دائما توعية، أن لا يتركونهم لوحدهم على الطقم الآية والقسمة على عيني. أن لا بد أن يكون هناك أن يتحمل أبناء هذه المسؤولية، أن لا يتركونهم ساعات طويلة أمام شاشات التلفاز التي تبث قيم مضادة، وأيضا شاشات الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي، كلها هذه تؤثر سلبا على أبنائنا إذا ما لم يكن هناك مراقبة من قبل الأهل ورعاية لهم وحماية لهم من هذه الأفكار المضادة.
أحسنتم.
يعني نعم نحن نعرف أن هذه مرحلة يواكبها أن يصبح لديه لدى الأبناء حب الاستقلالية، وأن يكون لهم أن يكون لهم شخصيتهم مستقلة، ولكن هذا ليس خطأً وهذا ليس مشكلة بحد ذاتها. المشكلة هي إذا لم نكن منذ البداية مواكبين لهذه التربية. إذا واكبنا وإذا كنا حاضرين منذ البداية فلن نصل إلى هذه المشكلة. فإذا بد منذ صغر هؤلاء الأطفال أن نكون على دراية ماذا يبث في عقولهم، وماذا كيف تتم عملية التربية لهم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. الدكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية والإسلامية كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم.
إشارات تربوية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أحبتي سوف نتحدث وإياكم عن دور أولياء الأمور في بناء علاقة وثيقة مع أبنائهم، وهنا نتحدث عن نمط التنشئة المعتدل الكفيل بنشر جو من الحرية في التعبير عن الآراء، وكذلك زرع الثقة بين الأهل والأبناء، وهو ما يساعد على إيجاد العلاقة المتميزة بين الأمهات والآباء وأبنائهم، والتي تصل لعلاقة الصداقة بينهم، ولا سيما في فترة محددة من عمر الأبناء، وذلك عن طريق: أولا، الحرص التام من قبل أولياء الأمور على خلق جو من الحرية والثقة لأبنائهم وفي كافة الظروف، مع المحافظة على مبدأ الاحترام. ثانيا، بناء علاقة صداقة مع الأبناء منذ الصغر، كما تتطور العلاقة في فترة المراهقة وهي الفترة الحرجة، والتي في الغالب يعاني الوالدان من كيفية التعامل مع الأبناء فيها، حيث يحتاج الأبناء في هذه الفترة إلى من يستوعبهم ويقدرهم ويمنحهم الثقة بالنفس. ثالثا، التأكيد على وجود حدود لا يسمح بتجاوزها من قبل الأبناء، مع مساحة من الحرية لإبداء آرائهم وسط جو من الثقة والاحترام. رابعا، عدم التشدد والمبالغة في ردود الفعل عند ارتكاب الأبناء لسلوكيات غير مقبولة. خامسا، تشجيع الأبناء بشكل دائم وتحفيزهم وعدم إحباطهم من خلال التغذية الراجعة السلبية، ولا بد من منحهم الاستقلالية في اتخاذ القرارات مع وجود التوجيه. سادسا وأخيرا، الاتزان في التعامل مع الأبناء، فلا يتعامل معهم أمهاتهم وآباؤهم على أنهم أطفال تارة وأشخاص ناضجون تارة أخرى. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على أنها جمعت لنا أطراف الحديث في هذه الفقرة. بشكل عام يجب أن نكون أو نفوز كآباء كأمهات، النفوز بثقة أبنائنا. إذا استطعنا أن نفوز في هذا المجال المهم، فإننا سنكون عائشين في أسرة صالحة، أسرة طيبة ومباركة. الثقة بناء هذه الأسرة ستكون، وعن طريق إعادة صياغة العلاقة بطريقة جديدة يعبر فيها كل أفراد العائلة عن حبهم ودعمهم للبعض الآخر، حتى وإن أخطأ أحد أو حتى وإن مر أحد منهم بظروف نفسية أو صحية أو ظروف مالية سيئة، فإن المساعدة والمؤازرة تكون حاضرة في تلك الظروف والمواقف التي يحتاج فيها الفرد إلى من يدعمه، إلى من يسنده. الشاب خاصة الشاب والشابة، المراهق والمراهقة، عضو مهم داخل الأسرة التي لن تكبر أو لن يعني يكتب لها الخير والصلاح إلا بصلاح أفراد الأسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بالثقة والاعتماد على الله، والاعتماد والثقة فيما بيننا وبين أفراد الأسرة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.